الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح أصول السنة. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. هذا هو الأصل الرابع عشر من أصول هذه الرسالة، وهو الإيمان بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الملائكة، وشفاعة المؤمنين. وهذا الأصل من خصال السنة التي من أنكرها فليس من أهل السنة والجماعة. والشفاعة أنواع، نذكر منها أهمها وهي أربعة. الشفاعة الأولى الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لجميع أهل الموقف يوم القيامة، المؤمن والكافر، حتى يعجل الله الحساب للخلق ويأذن به، وذلك عندما يشتد الكرب وتدنو الشمس ويطول الوقوف بلا ظل ولا طعام ولا شراب ولا ثياب، الناس حفاة عراة غرلا غارقون في عرقهم لا يملكون شيئا، فيطول بهم القيام ويشتد عليهم الكرب، فيذهبون إلى الأنبياء حتى يشفعوا لهم عند الله، لأن الأنبياء عليهم السلام هم أفضل خلق الله، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فيعتذرون جميعهم، وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، ويقول: لست لها. ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يذهب عليه السلام فيسجد تحت العرش لله تبارك وتعالى ويدعوه بأدعية لم يكن يعلمها من قبل، حتى يأذن الله له بالشفاعة، فلا يشفع أحد عنده سبحانه إلا بإذنه، فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه واشفع تشفع، فيأذن الله بالحساب. وهذا هو المقام المحمود الذي تحمده عليه جميع الخلائق. جاء هذا في أحاديث صحيحة في الصحيحين عن أبي هريرة وعن أنس رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث وغيرها من الصحابة. وهذه الشفاعة، الشفاعة الكبرى، لا ينكرها أحد من أهل القبلة، يؤمن بها أهل السنة وأهل البدع. الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه أيضا خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا تفتح الجنة إلا له، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أول من يقرع باب الجنة، أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. أيضا هذا أخرجه مسلم. الشفاعة الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، لا أن يخرج من النار، لأن المشرك لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه. الحديث متفق عليه. فعذاب أبي طالب أخف عذاب أهل النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين فيخرجهم من النار، وهذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل له وللملائكة وللمؤمنين. وهذه الشفاعة أنكرها الخوارج والمعتزلة مع أن أحاديثها متواترة، ولكن ردوها بناء على أصلهم الفاسد، وهو أن صاحب الكبيرة يخلد في النار. ولذلك ذكرها الإمام أحمد في رسالته هذه، فقال رحمه الله: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. ذكر الإمام أحمد هذه الشفاعة خصوصا، ولم يذكر غيرها لأن الوعيدية أنكروها. وقال: كما جاء في الأثر، والأثر هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، أي مخلدون فيها وهم المشركون، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة. المشركون الذين هم أهل النار الذين لا يخرجون منها لا يموتون في النار ولا يحيون فيها، لكن الموحدون يعذبون إلى حد معين يقدره الله عز وجل ثم يموتون فيها. لذلك قال: فأماتهم إماتة. هذا دليل على أن عصاة الموحدين يموتون في النار بعد أن يعذبوا بذنوبهم. قال: حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي يحملون كالمتاع جماعات جماعات، ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات. قال: فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. يفيضون عليهم من أنهار الجنة، قال: فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، أي ينبتون مثل الحبة في سرعة نموها وضعفها. والحبة هي الحبوب التي تنبت وتنمو على ضفاف السيول، فينبتون بسرعة ويكونون ضعافا تماما كما تنبت الحبة على طرف السيل. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، نؤمن بذلك ونصدق به، ولا نخوض في كيفية ذلك بعقولنا، ولا نعترض على ذلك بآرائنا. والخوارج والمعتزلة يسميهم أهل العلم الوعيدية، لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الشفاعة والرجاء والرحمة والمغفرة والعفو، أغلقوا عيونهم عن هذه النصوص، وقالوا: عصاة المسلمين أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار، هذه عقيدتهم. وأنكروا آيات وأحاديث الشفاعة، واستدلوا بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، كقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا الحكم خاص بالكفار الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم المشركون، أما الموحدون فتنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه الآية نفسها يدل لفظها على أن الشفاعة تنفع غيرهم، لأنه قال: فما تنفعهم، أي المشركين، فما تنفع المشركين شفاعة الشافعين، دل على أن الشفاعة تنفع غير المشركين. وذلك أن الشفاعة منفية عن الكفار في كتاب الله، ومثبتة للموحدين. الشفاعة للموحدين ثابتة في أحاديث متواترة وآيات محكمة. وأهل السنة والجماعة متفقون على هذا والحمد لله. ولكن لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه، إذنه للشافع ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. هذه ثلاثة شروط اجتمعت في آية النجم 26. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر الإذن والرضا، الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع له. ثم قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. اشتملت هذه الجملة من أصول السنة على أصلين، الخامس عشر والسادس عشر. الأصل الخامس عشر هو الإيمان بخروج الدجال آخر الزمان، والأصل السادس عشر هو الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام آخر الزمان وأنه يقتل الدجال. وهاتان علامتان من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى لم يظهر منها شيء بعد. في آخر الزمان تمتلئ الأرض جورا وفسادا وكفرا، فيخرج المهدي ويحكم الأرض على منهاج الخلافة الراشدة، واسمه محمد بن عبد الله، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من آل البيت، يحكم الأرض على الخلافة الراشدة. ثم يخرج الدجال في زمنه فلا يقدر عليه المهدي، ويحكم الدجال في الأرض، وهو فتنة عظيمة جدا. ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ويحكم عيسى عليه السلام الأرض بشريعة محمد عليه السلام. ثم تظهر يأجوج ومأجوج، قبيلتان كافرتان، فلا يقدر عليهم عيسى عليه السلام، فيحكمون الأرض ويعيثون فيها فسادا، فيقتلهم الله عز وجل، ويعود الحكم لعيسى عليه السلام، ثم يموت عيسى، ثم تتوالى علامات الساعة الكبرى، ويموت خيار الناس، ويبقى شرارهم، وعليهم تقوم الساعة. هذا كله من الغيب الذي أخبر الله عز وجل به، نؤمن أنه سيقع وأنه سيكون كما أخبر الله عز وجل، نؤمن بذلك ونصدق به، لأن الصادق المصدوق أخبر به. وأنكر أهل البدع خروج المهدي وخروج الدجال، والدجال رجل كافر من بني آدم، ويلقب بالمسيح الدجال، المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، والدجال أي الكذاب، فإنه يدعي أنه نبي، ثم يدعي الربوبية، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن ولو كان أميا لا يحسن القراءة. وقد جعله الله عز وجل فتنة للناس، أي اختبارا لإيمان الناس ممن يدركونه. ومن فتنته أمور خارقة تحدث، منها أن معه جنة ونارا، فجنته نار وناره جنة، يأمر السماء فتمطر، ويأمرها فتمسك، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمرها فتجدب، يمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كالنحل. من آمن به عاش في رغد العيش، ومن كفر به عاش في فقر شديد. هذا من فتنته. ومن فتنته أنه يسلط على رجل مؤمن يدعوه إلى الإيمان به فيكفر به، فيشقه نصفين ويمشي بين شقيه، ثم يأمره أن يقوم فيستوي الرجل قائما، ويقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيذهب ليقتله مرة أخرى فلا يستطيع ذلك، فيؤخذ بيديه ورجليه ويلقى في نار الدجال أمام عيون الناس، هي نار وهو في الحقيقة دخل الجنة. فهذا الرجل أعظم الناس شهادة عند الله تبارك وتعالى. ومن فتنته أنه يجوب الأرض بسرعة الريح، يدخل كل المدن في الأرض إلا مكة والمدينة فلا يدخلهما، فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها كل كافر ومنافق ومنافقة ويتبعونه، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون. ويمكث الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا. وبينما هو يعيث في الأرض فسادا، يأذن الله تبارك وتعالى بنزول عيسى عليه السلام من السماء، ينزل في المنارة الشرقية قرب دمشق، فيهرب الدجال منه ويذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى عليه السلام في اللد وهي مدينة في فلسطين معروفة، فيقتله عند بابها. وفتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه كثيرا، وأمرنا أن نبتعد عنه إذا سمعنا به، وأمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة. وأنكره العقلانيون قديما وحديثا، وأحاديث خروجه متواترة، وأهل السنة والجماعة أجمعوا على خروج الدجال في آخر الزمان، نؤمن بذلك ونصدق به. ثم قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا هو الأصل 17 من أصول هذه الرسالة، وهو أصل عظيم ينبني عليه الفرق بين أهل السنة من جهة، وبين الخوارج والمعتزلة والمرجئة من جهة أخرى، أي في مسألة الإيمان. وعرف المؤلف رحمه الله الإيمان عند أهل السنة والجماعة فقال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قوله قول وعمل، أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هذا هو المراد بقوله قول وعمل. قول القلب تصديقه، وقول اللسان الشهادتان وغيرهما من الأقوال كالذكر والأمر والنهي، وعمل القلب الاعتقاد، ويشمل النية والإخلاص وأركان الإيمان وأمور الغيب وما يقوم في القلب من خوف ورجاء ورغبة ورهبة وتوكل ومحبة وغير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح، أي العمل بالأركان الظاهرة كالأركان 5 وغيرها من الأعمال، مثل إماطة الأذى عن الطريق، وهذه أدناها، كل ما يعمل بالأعمال الظاهرة بالأركان بالجوارح الظاهرة من عمل الجوارح وهو من الإيمان. هذا الذي ذكرته توضيح لما ورد في التعريف، في تعريف الإمام أحمد للإيمان من ألفاظ. وخلاصة ذلك نقول إن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وقول وعمل ويزيد وينقص، احفظوا هذا جيدا، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والمقصود اعتقاد، أي اعتقاد القلب، وقول، أي قول اللسان، بالشهادتين فما دونهما، وعمل أي عمل الجوارح يزيد أي يزيد بالطاعة، وينقص أي ينقص بالعصيان. إذن فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وقول وعمل، ويزيد وينقص. والإيمان عند الخوارج هو اعتقاد وقول وعمل، ولا يزيد ولا ينقص. والإيمان عند أكثر المرجئة هو اعتقاد وقول فقط، ولا يزيد ولا ينقص. فالعمل عند المرجئة ليس من الإيمان، وأيضا لا يزيد ولا ينقص. والعمل عند الخوارج من الإيمان، لكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص. فمن خلال هذه التعريفات تستطيع وحدك أن تقارن بين الإيمان عند أهل السنة والإيمان عند الخوارج، وكذلك أن تقارن بين الإيمان عند أهل السنة والإيمان عند المرجئة، وكذلك تستطيع أن تقارن بين قول الخوارج والمرجئة في الإيمان. وأريد أن أقف قليلا عند هذه النقطة الأخيرة، المقارنة بين قول الخوارج والمرجئة في الإيمان. فنجد أن الخوارج والمرجئة قد اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أي جعلوه شيئا واحدا لا يتجزأ، ولكنهم ورغم اتفاقهم على هذا القول فإنهم اختلفوا في معنى هذا القول على طرفي نقيض، لأن أصولهم فاسدة. أما الخوارج فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا العمل من الإيمان، العمل عندهم من الإيمان. فإذا ذهب شيء من العمل ذهب الإيمان كله، لأنه لا يتجزأ عندهم. فمن وقع في كبيرة واحدة لا يقولون نقص إيمانه، بل يقولون ذهب إيمانه كله، لأن الإيمان عندهم جزء واحد لا يتجزأ، شيء واحد. ذهب إيمانه كله، أي يخرج من الإسلام بالكلية، ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة. أما أهل السنة فيقولون عن مرتكب الكبيرة نقص إيمانه ما لم تكن الكبيرة كفرا في ذاتها، كالذبح لغير الله مثلا. أما الكبائر التي هي دون الكفر الأكبر يقولون نقص إيمانه، ولا يكفرون بترك عمل من الأعمال إلا الصلاة، على خلاف بينهم كما سيأتي من كلام الإمام أحمد. وبهذا يتبين لنا أهمية قول السلف الإيمان يزيد وينقص. هذا قيد مهم جدا في تعريف الإيمان، فهذا حد فاصل بيننا وبين الخوارج، ويترتب عليه عدم التكفير بالمعصية عند أهل السنة. أما التكفير بالمعصية فهو مذهب الخوارج الفاسد، الذي بسببه استحلوا الدماء المعصومة، وفارقوا سبيل المؤمنين، وصاروا كلاب أهل النار والعياذ بالله. أما المرجئة فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكنه لا يتأثر بالمعاصي عندهم، لأن العمل عندهم ليس من الإيمان. فمن ترك جميع الأعمال فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، لا فرق بينه وبين جبريل في قوة الإيمان. وهذا قول ظاهر البطلان، والحق أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. هذا هو أهم ما يميز المرجئة عن أهل السنة، العمل من الإيمان عند أهل السنة، والمرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، والمرجئة يقولون لا يزيد ولا ينقص. إذن الآن نريد أن نذكر الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل من الإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. أهمها الدليل الأول، وهذا أقوى الأدلة، هو حديث الشعب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 70 من الإيمان. هذا لفظ مسلم وهو في الصحيحين والسنن. ووجه الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: الوجه الأول، دل هذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص. الدليل على ذلك قوله أفضلها وأدناها، هذا يعني أن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص، ليس أجر من قال لا إله إلا الله كأجر من أماط الأذى عن الطريق. فإيمان هذا، الإيمان عند هذا أقوى من الإيمان عند هذا. وأيضا قوله والحياء 70 من الإيمان دل على أن الإيمان يتفاوت بحسب وجود الحياء أو عدمه، بزيادته ونقصانه. إذن فالحديث دليل على أن الإيمان يتفاوت من شخص إلى آخر، وأيضا يتفاوت عند الشخص الواحد من وقت لآخر ومن حال لحال. الوجه الثاني من الاستدلال بالحديث، دل الحديث أيضا على أن العمل من الإيمان، وهو إماطة الأذى عن الطريق، فهذا عمل بالجوارح، فهذا يدل بوضوح على أن العمل من الإيمان. وأيضا لا إله إلا الله قول واعتقاد أيضا، لأن لا إله إلا الله يشترط فيها القول ويشترط فيها الاعتقاد وغير ذلك من الشروط 8 المعروفة في كلمة لا إله إلا الله. وأيضا الحياء اعتقاد، لأنه عمل قلبي. فاشتمل هذا الحديث على الاعتقاد والقول والعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص. فقوله عليه الصلاة والسلام أفضلها قول لا إله إلا الله، هذا قول واعتقاد. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. والحياء 70 من الإيمان، هذا اعتقاد. فاشتمل الحديث على القول والعمل والاعتقاد، ودل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص. الدليل الثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله، حيث قال يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، ويستدل به من وجهين أيضا. الوجه الأول، يدل هذا الحديث على أن الإيمان يتفاوت، أي يزيد وينقص، لأنه يكون ناقصا عند سيء الخلق ويكون كاملا عند حسن الخلق. فقال أكمل المؤمنين إيمانا، إذن هناك إيمان كامل وهناك إيمان ناقص، بحسب ماذا؟ بحسب حسن الخلق. فإذا كان المسلم ذا خلق حسن فإيمانه كامل، وإذا ساء خلقه نقص إيمانه. والوجه الثاني في الاستدلال بالحديث، الحديث يدل على أن حسن الخلق من الأعمال، فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان. حسن الخلق لا شك أنه من الأعمال، يكون الإنسان حسن الخلق بقوله وبفعله، فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان. الدليل الثالث على أن العمل من الإيمان ويزيد وينقص، قوله تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والشاهد قوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فجعل الله تبارك وتعالى الصلاة والزكاة من دين القيمة، فهي من الإيمان. والصلاة والزكاة أعمال ظاهرة، فهذا يدل على أن العمل من الإيمان. والصلاة والزكاة تتفاوت من شخص لآخر، وتتفاوت عند الشخص الواحد من حال إلى حال، دل هذا على زيادة الإيمان عند من كملها ونقصانه عند من نقصها. الدليل الرابع قال الله عز وجل: ولن يضيع إيمانكم، أي لن يضيع صلاتكم التي صلوها باتجاه بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. الدليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، فدل بوضوح على نقصان إيمان الزاني وشارب الخمر والسارق. فإذا تاب وكف عن المعصية رجع إليه إيمانه وزاد إيمانه، وهذا واضح جدا والحمد لله. فهذه الأدلة الخمسة فيها رد على كل من الخوارج والمرجئة، فيها إثبات أن الأعمال من الإيمان، وهذا رد على المرجئة، وفيها إثبات أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا رد على الخوارج والمرجئة معا. والمرجئة طوائف متعددة، منهم من قال الإيمان اعتقاد وقول فقط، وهذا قول أكثرهم، ومنهم من قال الإيمان التصديق بالقلب، يعني ولو لم ينطق بالشهادتين، ومنهم من قال الإيمان المعرفة، يعني ولو لم يصدق، مجرد أنه عرف فهو مؤمن، وهذا قول الجهمية، وهو قول رديء يترتب عليه أن إبليس مؤمن كامل الإيمان لأنه يعرف ربه، بل يترتب عليه أنه لا يوجد كافر أبدا، نعوذ بالله من الضلال. والمرجئة متفقون جميعهم على أن الأعمال ليست من الإيمان، هذا الذي يجمع جميع المرجئة، الأعمال عندهم ليست من الإيمان، فأخرجوا العمل من الإيمان وأخروه عن الإيمان، لذلك سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير. وهكذا فإننا نلاحظ أن الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض، وأن أهل السنة وسط بينهم. الخوارج جعلوا العمل من الإيمان وهذا حق، لكنهم قالوا هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، يعني إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا من ترك عملا واحدا، كفروا بالمعاصي، وهذا باطل. والدليل على بطلانه ما تقدم من الأدلة، وأيضا الدليل على بطلانه إقامة الحدود. فلو كان شارب الخمر والسارق والقاذف والزاني لو كانوا كفارا لما أقيم عليهم الحد، بل لأقيم عليهم حد الردة وهو القتل. والمرجئة قالوا العمل ليس من الإيمان، ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه عقيدتهم، لأن ترك العمل عندهم لا يؤثر في الإيمان، فجعلوا إيمان أفسق الناس مثل إيمان الأنبياء والملائكة. واتفق الخوارج والمرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكنهم على طرفي نقيض في الحكم على من ترك العمل كما تقدم بيانه. الخوارج كفروه بالذنب، والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ومن ترك الصلاة فقد كفر. من جحد وجوب الصلاة كافر بالإجماع، لأنه مكذب بالقرآن. واختلف أهل السنة في تارك الصلاة تكاسلا، وهو مقر بوجوبها. وصورة الخلاف بين أهل العلم أن جمهور الصحابة على تكفيره، وجمهور المتأخرين لا يكفرونه، أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يكفرونه، وأحمد له روايتان، والمشهور عنه أنه يكفره، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. والأدلة على تكفيره كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقال الذين لا يكفرونه، المقصود بالحديث من تركها فقد كفر، أي من جحدها فقد كفر. فقال الذين يكفرونه: من جحد أي شيء من الشريعة يكفر. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالذكر؟ ما خصها بالذكر إلا لأن مجرد الترك كفر ولو لم يجحدها. ولذلك عبر بقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم، عبر بكلمة العهد. ومن المعلوم أن العهد ينتقض بمجرد الترك وليس بالجحود أو بالاستحلال. الدليل الثاني على كفر تارك الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. فجعل الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر. وأيضا من الأدلة قول عبد الله بن شقيق العقيلي وهو تابعي ثقة، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. فهذا يبين لك فهم الصحابة للأحاديث التي وردت في تارك الصلاة، وهذا دليل قوي جدا، وهذا صحيح عنه. هذا ينقل إجماع الصحابة على أنه كافر، أو هو قول جمهور الصحابة على الأقل. ولذلك قال الإمام أحمد وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، فهذا قول الصحابة كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي كما سمعتم الآن. وهذا أيضا فيه إبطال لقول الخوارج الرديء وهو التكفير بالمعصية. فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، على خلاف بينهم كما سمعتم. وقد قرر الإمام أحمد أن ترك شيء من الأعمال معصية وليس كفرا إلا الصلاة. ثم قال وقد أحل الله قتله، أي أحل الله عز وجل قتل تارك الصلاة متعمدا ولو كان مقرا بوجوبها، هذا في مذهب الإمام أحمد. فإن كان تركها منكرا لوجوبها فهذا يقتل ردة بالإجماع، وإن كان تركها تكاسلا يستتاب، فإن أبى يقتل أكثر أهل العلم على هذا. لم يخالف فيه من الأئمة الأربعة إلا أبو حنيفة، والصحيح أنه يستتاب من قبل ولي الأمر، فإن أبى أن يصلي يقتله ولي الأمر، هذا من أعمال ولي الأمر، لا يحل لأحد غيره أن يقوم بذلك حتى لا تشيع الفوضى بين المسلمين، ليس ذلك لكل أحد، فإنه حينئذ كل من كان بينه وبين أخيه عداوة يقتله ويقول هذا كان تارك صلاة. هذه فوضى، وهذه طريقة الخوارج الذين يقتلون الناس في الشوارع والطرقات. هذا الأمر من خصائص ولي الأمر، لا يجوز إقامة الحدود إلا من قبل ولي الأمر. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.